مع الموافقات والمقدمة السادسة. سنسرع بعض الشيء في المقدمات كما قلنا. المقدمة السادسة هذه الأصل فيها ليبين لك، إذا قلنا قبل ذلك بأن الأصول لابد أن ينقح، وأن هناك ما دخل يعني أبواب دخلت في الأصول ليست من الأصول وليس فيها فائدة، وهناك علوم لا نرى لها ثمرة في الفروع، فلما دراستها لا تفيد. وهنا أراد أن يأتي ويجلي لنا هذه المسألة حتى ينقي الأصول أيضا من المنطق والمناطقة. تعلمون أن المنطق والاهتمام بالمنطق يعني حشو بالنسبة لأصول الفقه، وفائدة المنطق ليست فائدة عظيمة، يعني هي طبعا لا تخلو من فائدة لكن ليست كبيرة. ولذلك هم لما مدحوا ابن السبكي مدحوه بأنه نقى كتبه من المنطق، مدحوه بأنه نقى كتبه من المنطق. فمسائل الأصول هي مسائل تنبنى عليها الأحكام، وأيضا للأصول طرق في الفهم، للأصول طرق في الفهم. هذه الطرق قد يفهمها الجمهور، بل لا بد من ذلك على أن الله خاطبهم بلغتهم التي يعلمونها وقدم لهم مقدمات طريقا للفهم. فمعرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، يعني كتعريف الشيء بلازمه، كتعريف الشيء بلازمه، كتعريف الشيء بحكمه، كما يقول الأمر هو ما يساب فاعله ويأثم تاركه. فهذا المعنى تقريبي، فيكون هنا كل مطلوب أو معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد لا يكون له، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور. فالطريق الأول هو الطريق الذي يليق بالجمهور، وهذا الذي عليه العامة، وهذا الذي جاء به الشرع. قال كما إذا طلب من الإنسان أن يفسر لنا معنى الملك فيقول أو يصف لنا الملك، الملك غاب عنا لا نعرف عنه شيء، فليقربه، أنا أشوف التقريب له، فيقربه يقول خلق من خلق الله يتصرف بأمر الله، خلق من خلق الله. يزيد يقول هو خلق من خلق الله، من نور، خلقه الله من نور، لأن الأثر جاء بذلك، خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، وآدم مما علمتم يعني من تراب. وأيضا قد يقال ما معنى الإنسان، فيقال هذا الذي أنت من جنسه، فهذا يقرب يقول أنت إنسان، التعريف أتعرفه منك أنت. وأمثلة كثيرة من الشرع أثبت ذلك، وهذا نقف عنده فقط لنبين بأن الشرع جاء ليقرب لنا المعاني، وهذه فيها رد على من يقول بأننا لا نعقل عن رسول الله، لا نعقل عن الله، لا بد من واسطة، هذه الواسطة التي تبين لنا معنى قول رسول الله. وهنا جاءنا الشرع ليبين لنا ويقرب لجماهير الأمة لمعلومية المطلوب. فلذلك قلت كالتفسير باللازم، كالتفسير بالحكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب للأمة حكم معين، فهم حكم معين، الكبر، هذه صفة من صفات أهل الكفر، وهي من أذم صفات أهل الكفر الكبر. فلما أراد أن يعرف الكبر ماذا قال؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق يرد ويدفعه، وغمط الناس الانتقاص من قدر الناس. هذا التعريف هذا تقريري، لأن النبي فسره باللازم، فلازمه الظاهر لكل أحد أن المتكبر تراه أي حق أمامه، أي أحد بإنصاف أمامه يرده. الحق لا يقبله حامل الأحوال، عنده كبر لما يرد لما يرد الحق ردا ظاهرا مع الدلالة على أنه الحق، هذه دلالة أنه متكبر. فلذلك النبي عرفه ثمرته، عرفه بلازمه الكبر وبطل الحق وغمط الناس. فجاء الشرع عرف الكبر بلازمه بأثره كما قلنا بحكمه، المهم أنه سيقرب للعامة المفهوم، وهذا المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الصلاة بلسان فعله، عرف الصلاة بلسان الفعل عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم، فعرف الصلاة بفعله بلسان حاله، والعامة تعقل ذلك وتفهمه. ومن سافر الحج عرفه بفعله حين قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، هذا كله تعريف مما يليق بالجمهور.
شربات انا ادور يعني انا هقول الشرب ده الشرب ده. طب امشي يا مالك خلاص، افتح فرع قماش عندنا، غفر الله لكم. بس هو جزاهم الله خير والله، تتحرى ما يجوز وما لا يجوز. هي تقصد الالوان اللي تبعتها، جزاهم الله خير.
يبقى اذا التصورات المستعمله في الشرع انما هي تقريب للالفاظ المترادفه وما قام مقاما من البينات. هو اراد ان يقول لك بانه كما في سهوله التعبير وتقريب المعاني، انت تقف لا تقف على حد المعنى وتقول الحد المانع الجامع، على المناطق هم الذين يهتمون بهذا، المناطق هم الذين يهتمون بهذا. قد تعرف على الثمره والاثر، على الحكم واللازم، وهذه مقدمة من الأهمية من المكان كما قلت، لتنقيح الأصول مما ليس منه، تنقيح الأصول مما ليس منه. وقد تأتي المعاني بما لا يليق بالجمهور، أن يقال ما معنى الملك فيقول ماهية مجردة عن المادة، أصلا جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، كل ذلك يتعب الناس، أنت بهذا تدخل نفس المتاهات. فهنا كأنه يقول أيضا أن المطلوب هنا أو كل معنى يصل إلى المطلوب يكون خاضعا لأبواب الشرع، يأتي تقريبيا ليس نصا حرفيا ولكن يأتي تقريبيا. وكما قلت أن هذا يفيد على حسن التصور، وحسن التصور يعطي الملكة لحسن الفتوى. وأيضا في مسائل التصديق، يعني المسائل الاعتقادية، ما قلنا المسائل العملية هو بيكون فيها التقريب للجمهور تعريف، وهذا التعريف يتكفل بمعرفة العامة له كما قلنا تقريبي. فإذا قلنا في الأمور العملية كالصلاة كالزكاة كالحج كانت التعريفات تقريبية جدا وعلى طريق العمل بالإشارة بالفعل، قال صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. أما في الاعتقادات في التصديق يليق بالجمهور مقدمات الدليل فيها ضرورية أو قريبة من الضرورية. نبه القرآن على أمثلة على ذلك في التصديق تقريبي، تقريب المعنى ليكون في متناول للجميع، لا أن يقال أنتم لا تفقهون لا تفهمون، أنت تجلس تسمع وأنا أوصلك بالإمام بفهم الإمام. قال الله تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق. قال فمن يخلق كمن لا يخلق، وقال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. طيب أنا أريد الفهم التقريبي هنا، الفهم التقريبي هو بيبين لك كيف اعتنى الشرع لك لتعقل عن الله مراد الله، ييسر لك كل الطرق لتعقل عن الله مراد الله، وهذا هو المقصود الأسمى سواء في العملية في العمليات أو في الاعتقاديات إن صح التعبير. شوف هنا يقول في الآيات أفمن يخلق كمن لا يخلق قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل ذلك منكم من شيء. وهذا أطال جدا النفس فيها، لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يبقى إذن هنا مسألة احتاج يعني الدليل في التصديق تقرير حكم كافي، لا سيما وأنها هنا الآيات جاءت تبين لك مكر تبين لك هذه الآيات تبين لك أمور اعتقادية من سياقها تعقل عن لا مراد، تعقل عن لا مراد. وهذا المطلوب التقريب اللفظي حتى يتعقله المكلف وعلى إثر ذلك يعتقد ويتعبد. قال فمن يخلق كمن لا يخلق، ما هنا كيف قرب إليه المعنى، المعنى التقريبي هنا إيش في الآية أفمن يخلق كمن لا يخلق، إيش رأيك التقريبي عندك في اللفظ؟ ما في لم نرى هنا الزنت. طيب إن شاء الله ننتهي من الجزئية ديت وننزل. إن شاء الله. طيب أنتوا أحلتم ولا أنا أجيب وخلاص مجتهدا؟ طيب شوفوا يا إخواتي الكرام لتعلم كيف يقرب الله لك المعنى في القرآن، والقرآن عند التأمل تستلذ لذة ليست بعدها لذة. قال فمن يخلق كمن لا يخلق، فمن يخلق كمن لا يخلق، هنا القياس، القياس لكن القياس العكس، القياس قال فمن يخلق كمن لا يخلق قياس العكس، وهذا الذي أنكر الله به على كثير من الذين اتخذوا آلهة من دون الله جل في علاه. شوف قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فقاس الميعاد على المبتدا، قاس الميعاد على الابتداء. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء. هنا يبين اللازم، تفسير باللازم ايضا، بان الله الذي خلق ورزق هو الذي يميت هو الذي يحيي. هو الذي خلقكم نفس ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء؟ وهذا أيضا فيه ضرب المثل على ذلك مع إقرار الرزق الذي عيانا أمامهم يكون ظاهرا. قال ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء؟ وهذه أيضا فيها المقارنة للتقريب على مسألة القياس، فكلها مسائل الإلحاق. يعني كل الآيات جاءت تبين التفسير فيها على الإلحاق، على الإلحاق. هكذا لو ركزت في كل آية أو في كل حديث أو في قضية مذكورة في القرآن سترى من السياق ما يجعلك تعقل عن الله مراده، ولم يكن المعنى التحديدي هو المعنى التقريبي. قال الله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وإن كان هذا كما قال علماؤنا دليل التمانع، لكن فيه كما قلنا أيضا المعنى التقريبي في هذا الباب ناحية النظر. لما وجدنا بأن الكون لم يفسد على نسقه وبديع خلقه، إذن الله واحد. يبقى عندما يحدث الفساد في الكون دلالة على اشتراك الآلهة، وكل إله بما خلق يعلو على الآخر. ده هذا ورد. والله واحد أحد سبحانه وجل في علاه. لذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فاليقين أنه لا آلهة إلا إله واحد سبحانه وجل في علاه. كما أن الله تعالى قال ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فلابد تكون منازعة. فلو كانت منازعة حقا سيفسد الكون، ولأن الكون كله بيد الله جل في علاك حبة خردل في يد أحدكم. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ووجد هذا أيضا في المعنى التقريبي. في قول لفسدتا فيها دلالة واضحة جدا على دليل التمام. وفي قول الله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كان عين الطالب يقرأ هذه الآيات وتستوقفه ويقول لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نفس الأمر في هذا الباب، والمقايسة والإلحاق وبيان بأن ما يفعل الله جل وعلا أو بيان تقريبي لما يريده الله جل وعلا من عباده بأمر أو نهي، بجزم كالوجوب والتحريم فكلها تحتاج إلى المعنى التقريبي كما قلنا. وهذا أصله يريد أن يبين لك أن أصول الفقه تحتاج إلى بعض التنقيح حتى يصل يعمد المرء إلى ما يريد، حتى يعمد المرء إلى ما يريد. وإذا احتاج إلى الدليل في التصديق وإلا في تقرير حكم كاف. وعلى هذا نحو مرة السلف الصالح في بث الشريعة للمؤلف الموافق يعني والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين. شوف انظر هنا إنصاف النووي يعني تعلمون نفس المذهب. وهم هنا السلف أغلبهم كانوا يرتبون ذلك لبس الشريعة للجميع، وهم يتدربون على النظر والغوص في المعاني بنفس الأطر بنفس الأسس لا تكلف. فينظر في المعنى التقريبي للجمهور ولا يتمسك بالشواذ. قال أحمد لا يأتيك بالشاذ إلا رجل الشاذ كعوضة المسائل والسؤالات. فهنا نقول كل ذلك تقريبا، ففيها أمور. الأمر الأول أن معرفة كتاب الله جل في علاه ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي في متناول الجميع، وأن الله جل في علاه خاطبهم بما يعقلون، بل ويسر عليهم أن يدركوا المعاني التقريبية لما أراده الله جل في علاه. إذن هذه مسألة خطيرة، وأراد أن يبين على أن المعاني تكون معاني تقريبية. وهذا لجماهير الأمة، وكانه يشير كما قلنا بعد تنقيح الأصل لا تأتوا بالبدل. فالتقعر في المعاني كالمنطق والتعريف كما قلنا التعريفات التي يتصنعون لها، وأنت ترى حتى برسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه وإن كان هذا مطلوب، لكن يعني يشبع الصفحة كاملة من أجل التعريف، يأخذ يعني صفحات عشرة كاملة في ترجمة والكلام على مسألة التعريف، حد مانع جامع على ما يقولون المناطق. والمسألة أقرب من ذلك، قد يفسر باللازم، قد يفسر بالحكم، يعني هناك كثير من الأمور التي تصل بنا إلى المعنى التقريبي لما أراد الله جل في علاه. أراد أن يلفت الانتباه إلى ذلك على أننا المسألة ليست حشوا وليس يعني ليست حشوا، وأيضا ليس التقعر في الإتيان بالمعاني قد يفيد في مسائل الأصول. إذن هو ضرب رسمه كثير من علمائنا، والشاطبي له ما له من الفضل على ذلك، وهو تنقية هذه العلوم مما ليس منها، مما يشوبها. نسأل الله أن يعلمنا ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعبد بما يرضي الله جل في علاه عن العلم الذي تعلمناه. أصول الفقه أو الموافقات كتاب قيم جدا، لكن المقدمات قد تطول، لذلك نحن نحاول نختصر من المقدمات كما اختصرنا من كتاب المهذب. لو في أسئلة تفضل. طب تفضل.
وأخذت هذه الأموال ولم توزعها على الورثة، كذلك يرى الأخ أن زوج أخته هذه قد سرق ذهب أمه على علم من أخته، فهو
أنا أجبت عنها.
طب
ما الذي تفعل أنت؟
هم مش فاهمين هم. أول سنة؟
خلاص.
أول سنة؟
إيه المطلوب؟ إيه السؤال؟
فهو الآن لا يريد رد الدين على الناس، فهل هذا جائز؟ فهو الآن لا يريد الصرف. فهو الآن لا يريد رد الدين على أساس أنها أخذت من مراتب، فهل هذا جائز؟
طيب إذا كان الدين قريب من الميراث الذي حجبته فهذا ظفر، خذ حقك وأتيها في البنك ولا تتصرف في البنك.
بتقول أنا آنسة عمري 25 سنة منتقبة، اضطررت العمل لاحتياجي المادي والنفسي بسبب مشاكل كبيرة مع أهلي، وأعمل لمدة سنتين في مكتب للترجمة التحريرية محتوى الكتب 95% منها عن سياسة الصين واقتصادها وثقافتها وتاريخها، بيكون فيها نسبة مدح في نظام الحكومة الشيوعي وفي تقدمهم الاقتصادي وأحيانا في ترجمة الروايات بيكون في حوالي 5% حاجات خارجة عن الأدب أو بتحكي عن البوذية والمعتقدات بتاعتهم وأساطيرهم. فهل عشان محتوى الكتب لازم أبعد عن الشغل ده بالكلية والخمسة الباقيين قصص أطفال وكتب تعليمية ليس لدينا
مطلوب؟ لا 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 تبعد نعم لو بد أن تبعد أنا نعم والله يخف عليك خير منك لو مفيش ما
لا مفيش حتى ناس
تفضل.
تقول أنا هستلف من شخص عشان أخذ بتاعت مسألة الذهب ديت كلمة من حضرتك
لا إله إلا الله.
يقول لك أنا هستلف من شخص ما قال لي هبيع لك جرامات من الذهب ترجع لي جرامات ذهب. السؤال بقى هنا وقت بيع الذهب تخصم المصنعية ولكن وقت الشراء تضاف ثمن المصنعية، فهل ثمن المصنعية دي علي أنا ولا أنا هرد ثمن الجرامات فقط وهو يضيف ثمن المصنعية لاستيراد الذهب؟
نعم انا اقول بغض النظر عما حكت او عما حكى، هو اذا اقترض ذهبا يعرف الجرامات لانه لابد ان يرد ذهبا على الجرامات، اخذ 10 جرامات يرد 10 جرامات. اما بالنسبه للتكلفه الاوليه او التكلفه المصنعيه لا شان، هو اذا اشترى العطار 10 جرامات دفع هو ما دفع عليه ال 10 جرامات، علي ان ادفع ال 10 جرامات وبعد تنتهي القضية.
يقول لو سمحت عاوز أعرف الدعاء ده عشان إيه وإيه الأوقات المحبة فيها. يقول شرعا هل للناشز نفقة؟
لا الناشز ليست لها نفقة، الناشز التي لا تسمع كلام زوجها ليست لها نفقة.
أقبلت عليكم دعاء يعني هل صحيح ولا إيه؟ أقبلت عليكم بلا إله إلا الله تقضون حاجتي بلا حول قوة إلا بالله. إيه؟
هذا اليمنيين يدعون بهذه الطريقة أقبلت عليك أو في الصحبة و... ما يجوز إلا إذا أقسم على الناس بالله جل وعلا.
شيخنا بقى السؤال الأخير في الإشارات دي
مالها بتاعت الإشارات مالها؟
بتقول لك أنا بنت محجبة عرفت إن شروط الحجاب لا يشف ولا صف لا يشبه ملابس الكترات ليس زينة في نفسي، أنا مش عارفة أحدد اللبس اللي أشتريه زينة في نفسه، الموضوع نسبي. الشاي ده بعد كده إيه؟ هل لبس المشجر أو الطرحة المشجرة؟
لبس المشجر أو الطرحة المشجرة ما فيها شيء إذا كانت داكنة، أما إذا كانت يعني زاهية فيها بهرج مزخرفة تلفت الانتباه فهذا لا يصح لباسه. بس
يقول ما علاقة الزنا بالشرك في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟
يعني أن الذي يزني ويستحل الزنا يكون مشركا، أو الزنا بدون استحلال خصلة من خصال المشركين، قد يكون موحدا فإذا زنى أتى بخصلة من خصال المشركين. ولابد أن يعقل أو يفهم أن الزنا المذكور هنا في الآية هو الجماع ليس غير ذلك، المقصود بالزنا هو الجماع أن يطأ في الحرام. أبر الله بكم وأحسن إليكم. نعم
شفنا. تقول أنا أخت سورية، تقول أخت سورية زوجها يريد السفر إلى سوريا ويقول لها حان وقت الجهاد فهل تتركه يسافر؟
لا ما تتركه يسافر، هناك في فتن كبيرة جدا لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. تفضل.